제가 지금
لكم ستقام صلاة الجماعة بإمامة سماحة الشيخ علي سلمان فاستقبلوه بصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. النصر السام النصر السام النصر.
اللهم صل وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نبتهل لله سبحانه وتعالى أن يمن على سماحة الشيخ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بالصحة والعافية ببركة هذا الشهر الكريم. بعد أيام قليلة تمر علينا ذكرى وفاة علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد تقلبت الحياة بعلي بن أبي طالب ودارت به تعبير هندسي رياضي إلى 360 درجة. في وضع الحياة المادي خافضة رافعة وواجهها سلام الله عليه بثبات بوصلة على رضا الله سبحانه وتعالى، فكلما تقلبت وكلما وضعته في امتحان كانت بوصلة رضا الله سبحانه وتعالى تقوده إلى مواقفه وإلى خطواته. في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا اختصاص إلهي منذ الولادة واختصاص بإرادة علي بن أبي طالب عندما دخل أول الناس بالإسلام واتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباع الفصيل لأمه، لم يتنكب عنه أبدا في أي مرحلة من المراحل، لم يتردد، لم يتوقف، لم يتراجع، حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بمدائح القرآن الكريم ومدائح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لا تحصى التي لا تحصى كتابا وسنة، حتى فارق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياة قائلا ما مضمون الحق ما عليه يدور معه أينما دار. إني تارك فيكم الثقلين، وعلي بن أبي طالب عمود الثقل الثاني، لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. وكان علي بن أبي طالب بعد رسول الله على هذه الرؤية التي تركها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يدور ما دار الحق ويمضي ما أراد به ربه أن يمضي. فبعدت عنه حقه في الخلافة، فقال إذا كان في ذلك يعني ضيم على علي بن أبي طالب فإني أصبر من أجل المصلحة الإسلامية العليا. وعندما دارت الخلافة له وعادت إليه قال: ما هي أكثر عندي بمضمون حديثة من هذا النعل؟ كم يساوي هذا النعل؟ وكم تساوي ربطة الماعز، حبال الذي تربط به الماعز أو تربط به الدابة؟ فما تساوي عندي أكثر من هذا؟ ضابطة الأمر فيها أو بغيرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة معالم هذا الدين. فمضى علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في كل حياته يعشو إلى رضا ربه سبحانه وتعالى. عاش زاهدا في هذه الدنيا، كان آخر همه تبوأ مناصبها أو التلذذ بما تعطيه الحياة، تعبير من بر أو من عسل، واكتفى بقرص يابس. هذه الرواية لعلها في زمن خلافة أكثر وضوح، لأنه أخذ على نفسه أن يعيش كأفقر أو كبسطاء الناس في ظل حكمه. وما قال: فزت على ما حقق من انتصارات سجلها القرآن تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحت لواء رسول الله، وهو يسير على سيرة رسول الله بعد رسول الله في صفين أو في الجمل أو في النهروان، وإنما عندما فاضت روحه المقدسة في أو عندما ضرب قبل أن تفوق بالثقة قال: فزت ورب الكعبة. ليقول كل ما مر في هذه الحياة هو أقل من لحظة الشهادة ومن لحظة الالتقاء بالله سبحانه وتعالى على رضا منه. يقدم علي بن أبي طالب نموذجا إنسانيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكامل معه، مما يجعله قبلة إلى الإنسان بغض النظر عن ديانته، حتى وجدنا المحبة لعلي بن أبي طالب في قلوب كل من قرأه ببساطة وإنصاف، ولعل المحبة في قلوب غير المسلمين الذين يعيشون التعصب ربما تكون محبة علي بن أبي طالب أكثر لما قدم من نموذج إنساني رائع تعشو إليه النفس الإنسانية. النفس مفطورة على الكمال، تبحث عن الكمال، إذا عجزت هي أن تحقق في نفسها تبحث عن الكمال في آخرين، تتطلع إليه في آخرين. رسول الله علي بن أبي طالب والأنبياء من قبلهم قدمهم الله سبحانه وتعالى أسوة ولإشباع هذا الجانب في حياة الإنسان. في شأننا المحلي ثلاث سيناريوهات أو ثلاث تصورات. جاء هذا المعنى في نهاية دراسة إلى أحد المراكز البحثية الهامة على مستوى العالم، وهو المركز التابع للخارجية البريطانية يعرف تسمية شتل هاوس، مركز يختص بالدراسات التي تهتم بها وزارة الخارجية البريطانية التي تمثل امتداد الإمبراطورية البريطانية على مدى أكثر من 4 إلى 5 قرون من السيطرة والهيمنة. انتهت هذه الدراسة إلى 3 توجهات أو احتمالات أو سيناريوهات في وضع البحرين. الأول هو استمرار، وهذه الدراسة صدرت قبل سنة ونشرت في الوسط ملخص لهذه الدراسة. السيناريو الأول أن يستمر وضع البحرين كما هو عليه، وهذه قبل سنة، يعني تقريبا سنة من الثورة، بداية الثورة والانتفاضة والحركة المطلقية، بحيث لا يحدث حل سياسي ولا تتوقف الثورة والحركة المطلقية. ومع شديد الأسف أن هذا السيناريو هو المستمر لحد الآن، بعد أكثر من سنة وشوي من صدور هذه الدراسة، هذا السيناريو هو المستمر. السيناريو الثاني أن الوضع في البحرين نتيجة لاستمرار الوضع الأول سيبقى دائما عرضة ومرشح إلى الانزلاق، إلى تردي سياسي وأمني واجتماعي أكبر. هذه حالة منطقية، قراءة منطقية. يؤدي هذا التدهور إلى زيادة الدور والنفوذ الإقليمي في الشأن البحري، وهذا أيضا حالة طبيعية ومنطقية. وهذا السيناريو هو من أسوأ السيناريوهات المحتملة، ولكنه سيناريوهات الواقعية الموجودة. السيناريو الثالث أن تتجه الأطراف إلى توافق سياسي، وأن تلجأ إلى حلول سياسية تؤدي إلى الاستجابة إلى تطلعات ومطالب شعب البحرين ومراعاة مصالحها المشتركة. ورجحت الدراسة الذهاب، مش تقول هذا اللي بيكون، ولكن رجحت أن هذا هو الخيار الواقعي المتاح في البحرين. بنفس هذه النتيجة انتهت مراكز دراسات أخرى أوروبية وأمريكية، أحيانا مستقلة تهتم بالدراسة لكونها معهد أبحاث أو مركز دراسات أو مجموعة تفكير، أو لكونها مرتبطة مباشرة ببعض وزارات الخارجية أو الأجهزة الأمنية. تقريبا هذا المعنى تجده في أغلب الدراسات وفي أغلب الكتابات المعمقة عن البحرين. تفاعلا وتعقيبا على هذه النوع من القراءة، أقول بأن السيناريو الثالث والحل الثالث الذي يتحدث عن الحل كان ممكنا ولا زال ممكنا، بشرط وجود النية والجدية من الأطراف المختلفة المسؤولة عن هذا الحل. الطرف الشعبي ممثل في المعارضة والشعب بفصائله المختلفة يبدي دائما جدية واستعدادا لمثل هذا الحل الذي يقوم على أساس من الاحترام للمواطن والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وفي القيمة الإنسانية، يقوم على أساس القيم والمثل الإنسانية المستقرة في عالم اليوم، سياسيا من الشعب مصدر السلطات، الشعب يعبر عن سلطاته عبر انتخابات حرة نزيهة تقوم على أساس المساواة في السوق الانتخابي. حقوق الإنسان لا يجوز تجاوزها تحت أي ظرف من الظروف، هناك حقوق لا يجوز انتزاعها، حق الحياة، الحرية، التجمع، تكوين الجمعيات، التظاهر، الاعتصام، النقد، هذه القيم الإنسانية التي أصبحت مستقرة هي التي يمكن أن يقوم عليها هذا التوافق ويمكن أن يقوم عليها هذا الحال. وتسمية الأخطاء التي تسبب المشاكل الحالية بالحلول هو تجاوز على هذا اللفظ. فعندما يتحدث أحد بأنه يفكر في الحل في البحرين ولكن على أساس تقسيم المجتمع إلى قبائل وطوائف وأعراق وقوميات وشللية سياسية، هذا يكرس ولا يبحث عن حل، هذا هو بعيد عن تفكير وطرق الحل الناجحة المطلوبة، الحل الشامل الدائم الذي يحقق الاستقرار طويل المدى. تأخير هذا الحل من أي طرف من الأطراف بتعمد أي طرف من الأطراف هو تعقيد إلى الواقع البحري ولا يؤدي إلى خدمة الأمن عند الله سبحانه وتعالى، ولكنه لا يؤدي إلى خدمة أي طرف من الأطراف، وإنما يعقد الواقع أمام الأطراف في إيجاد حل بعد سنة أو بعد شهر وهكذا. كلما طال الزمن زادت التعقيدات التي تحتاج أن تفكر بعد هذا الزمن. كان بالإمكان الوصول إلى حل أقل تعقيد في 14 فبراير 2011، وكان بالإمكان الوصول إليه بعد ذلك أسهل فأسهل، ولكن نحن اليوم زادت التعقيدات نتيجة إلى ظروف مختلفة، الإجراءات والقام والنتائج والضحايا والتطلعات وغيرها. وكلما طال أمد هذا الأمر يزداد تعقيدا، ولكنه في الوقت نفسه لا يعطي أي منفذ إلى النظام بأن يتخلص من هذه المطالب المشروعة أو يستطيع الالتفاف عليها عن طريق مزيد من القمع أو محاولة الالتفاف السياسي والمخادعة. هذه الحالة تم تجاوزها بحكم الظرف الواقع في البحرين وفي المنطقة، بحكم تطور الوعي الشعبي والوعي السياسي، وبحكم ظروف إقليمية ودولية. ما عاد بالإمكان اللجوء إلى الأساليب القديمة في التملص وفي التهرب من الاستحقاقات التي تمثل حقوق أساسية إلى الشعب. لذا فإن مزيدا من القمع أو مزيدا من كسب الوقت أو مزيدا من المناورات التي لا تنظر إلى إرادة هذا الشعب ستكون مجرد إضافة أعباء وكلفة غير لازمة بدون أن تصل إلى النتيجة المتوخى منها، وهي تجنب الاستحقاقات الشعبية الحاضرة والفورية التي عبرت عنها المطالب الشعبية. النقطة الثانية في شأننا الحريات العامة وحق التظاهر. من أسس أي دولة من الدول كفالة حق التعبير بصوره المختلفة، ومن أوضحها حق التظاهر والاعتصام المفتوح في الأماكن الحيوية التي تعبر عن إرادة الناس. فهذا الحق مكفول للمصريين والتونسيين والسوريين والليبيين وكل أهل الأرض، والأمريكيين والبريطانيين وكل أهل الأرض، أن يعبروا عن إرادتهم الشعبية في شكل اعتصامات مفتوحة أو تظاهرات في عواصمهم وفي الأماكن الحيوية التي تلفت النظر وتوجد طبيعة هذا المطلب. الحق عندما كفلته المواثيق الدولية لم تكفله للتظاهر في المقابر أو التظاهر في الصحاري أو التظاهر في الأماكن المغلقة أو التظاهر في الأماكن البعيدة عن دائرة الضوء الطبيعية، وإنما كفلته للتواجد أمام الشمس. ومصادرة هذا الحق بأي دعوة من الدعاوي هي مصادرة لأحد الحقوق الأساسية في الدولة الحديثة. البحرين ملزمة بتوفير هذا الحق، بتوفير حق التظاهر والاعتصام المفتوح، ملزمة وفقا لانتمائنا للأمم المتحدة وتوقيعنا على الاتفاقيات الدولية المنظمة إلى الحقوق، من ضمنها وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. صياغة عدد من القوانين أو ما يسمى بالقوانين المحلية في مخالفة إلى الحدود والمعايير الدولية لمصادرة هذه الحقوق والمعاقبة عليها لا يعطي الدولة مشروعية حقيقية في هذه المصادرة، ولا يضفي على هذه الإجراءات القانونية حقيقة معنى القانون، وتلقى في وجهة نظر المجتمع الدولي قوانين مدانة وتطبيقات مدانة، قوانين مدانة وتطبيقات مدانة. واجب المجتمع الدولي حماية، واجب الدولة توفير حق التظاهر والاعتصام وحمايته، وواجب المجتمع الدولي أيضا في البحرين وفي غيرها صيانة هذا الحق وحماية المتظاهرين السلميين في البحرين وفي غيرها. نتكلم عن البحرين، فنطالب المجتمع الدولي بحماية المتظاهرين السلميين في أي يوم وفي أي مكان، مع وصيتنا للمتظاهرين بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ورعاية مصالح الآخرين. نختم حديثنا في وضعنا باجتماع المجلس الوطني الذي دعي تحت عنوان قانون أو تشديد قانون العراق. البحرين دولة تمتلئ بالقوانين القمعية منذ سنة 1973، ولم تحل هذه القوانين القمعية مشكلة، ولكنها كانت ولا زالت جزء من المشكلة. فقانون أمن الدولة لم يشكل حلا، لم يشكل تقدما إيجابيا، وإنما شكل مشكلة وتراجع ونقطة سوداء. والقوانين الأخرى التي صيغت في تلك الأيام أو صيغت بعدها وهي لتشديد القمع وتبرير القمع هي تصب في نفس هذا التفكير، تنتج أزمات بدل أن تنتج حلول، تنتج توترات بدل أن تنتج حلول. وهذا ما أوضحه السيد بسيوني بشكل واضح، وأوضحته توصيات جنيف، بأن على النظام في البحرين أن يراجع القوانين الموجودة ويعمل على تماثلها وانسجامها مع القوانين الدولية. ولذا أوصى السيد بسيوني بحذف مجموعة من التهم المتعلقة بحرية التعبير وحرية الرأي وغيرها من الأمور بناء على وجود هذه القوانين من قانون العقوبات وغيرها، ورفض الأحكام الصادرة على أساسها. وعندما إجت المراجعة الدورية في جنيف التفتت إلى هذا المعنى، وأوصت أحد توصياتها الرئيسية بضرورة مراجعة قوانين البحرين لتتطابق مع المعايير الدولية. فإذا انعقد المجلس وذهب إلى عكس ما هو توجيه السيد بسيوني وتوجيه توصيات جنيف وتوصيات المجتمع الدولي، في كل تقارير الحقوقية، كل التقارير الحقوقية توصي بهذا المعنى. بعد ما تقول وقفوا الانتهاكات وعالجوا الضحايا وحاسبوا من ارتكب الانتهاكات والجرائم، توصي أيضا بمعالجة وضع الحالة القانونية. هكذا ينظر العالم إلى البحرين والإجراءات التي تقوم فيها. ومجرد اجتماع مجلس محلي ومخالفة إلى التوجهات الدولية لا يعطي البحرين مشروعية فيما تفعل. لقد مرت على البحرين وتمر جملة من الانتهاكات الجسيمة من قبيلها المساجد، القتل تحت التعذيب، التحرش الجنسي بالرجال والنساء، قتل ما يقارب من 120 شهيد، مداهمة آلاف البيوت الآمنة واستباحتها بصورة وأخرى وإتلاف محتوياتها في العديد منها، اعتقال الآلاف من المواطنين اعتقالا تعسفيا. كل واحد من هذه الانتهاكات كان يستدعي جلسة خاصة من مجلس إذا كان يعيش مع الناس، إذا كان يعبر عن المجتمع، إذا كان يعبر عن المجتمع، كل المجتمع، إذا كان يعبر عن جزء من المجتمع ويهمل الجزء الآخر ولا يعيش معه، فهو ليس بمجلس يمكن أن يعبر عنه مجلس الشعب أو مجلس الإرادة الشعبية. عندما يهمل المجلس كل هذه الأمور ولا يحرك لها ساكنا ولا يصدر حتى فيها بيانا، فهو يقول عن نفسه بسلوكه إنه مجلس لا علاقة له بقسم كبير من الشعب. البحرين بحاجة إلى دولة حديثة تحتضن جميع أبنائها، تحترم الحريات، تساوي بين الناس، وليست بحاجة إلى مزيد من القوانين القانونية التي بفضل وجودها البحرين اليوم في أسوأ صورة أمام المجتمع الدولي. إن مجرد إصدار القوانين التي لا تتناسب مع المعايير الدولية لا يمكن أن تعطي مشروعية للقمع وللإجراءات القانونية. ستبقى هذه الإجراءات إجراءات ظالمة قمعية منبوذة من المجتمع المحلي والمجتمع الدولي. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الثمرات، ألف بين قلوبهم، اجمعهم على الخير والهدى والمحبة. أفضل الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.